أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الحلال. اليوم يوم الأربعاء ونحن في شهر رجب. شهر رجب هو شهر عظيم في المعنوية والتوجه إلى الله تعالى، وشهر التوبة، شهر الاستغفار، شهر الصيام وشهر القيام، وشهر الرجوع إلى الله تعالى من المعاصي. على أي حال شهر عظيم، وفي هذا الشهر كذلك مناسبات عديدة. البارحة أول يوم من شهر رجب كان ولادة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. اليوم يوم الثاني من شهر رجب. حسب بعض الروايات ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وغدا يوم الثالث من شهر رجب يوم استشهاد الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. صار المناسبات العديدة موجودة في هذا الشهر العظيم. ممكن أن هذا الشهر فرصة ذهبية للتوجه إلى الله تعالى، ويمكن أن نعتبر أن هذا الشهر من مساليل ألطاف الله تعالى، لطف الله تعالى بالنسبة إلى عباده. بارك لكم حلول شهر رجب، وبارك لكم هذه المناسبات المباركة. أقرأ عليكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذا الشهر.
الحديث
رواه الشيخ الصدوق في أعماله، في أعمال الصدوق موجود هذا الحديث، موجود في أعمال الصدوق. الشيخ الصدوق رواه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث طويل أقرأ إن شاء الله. يقول: ألا إن رجب شهر الله الأصم، ألا إن رجب شهر الله الأصم. في بعض الروايات الصبر، ولكن في وجه بيان وجه تسمية هذا الشهر وسمي الأسر أجل وجود رحمة الله تعالى. لكن هذه الرواية في هذا الحديث رسول الله يقول إن رجب شهر الله الأسر، وهو الشهر عظيم. رسول الله يقول شهر عظيم، ليس تعبير إنسان عادي لرسول الله، وإنما سمي الأسم لأنه لا يقاربه شعر من الشعور حرمة وفضلا عند الله تبارك وتعالى. هذا الشعر في عظمته وفي فضله، والشعر الوحيد والفريد يعني ده من جميع الجهات، ممكن من بعض الجهات. رسول الله حسب هذه الرواية لم يفضل شهر رمضان على شهر رجب، بل يمكن الجمع بين شهر رمضان وشهر رجب أن لكل واحد من هذين الشهرين خصوصيات وامتيازات. يقول لأنه لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا عند الله تبارك وتعالى. وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتها. هذا الشهر محترم وعظيم، وعظمته لا يختص به فقط بالمسلمين، ليس أمرا حديثا في الإسلام. قبل الإسلام كذلك كانوا يعظمونه حسب فهمهم وحسب ثقافتهم. فلما جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا. الله تعالى رسول الإسلام قد زاد في عظمة هذا الشعب وفي تعظيمه وفي فضله. رسول الله بعد ذلك يقول ألا إن رجب وشعبان شهراي، ألا إن رجب وشعبان شهراي، هذان الشهران هو منسوبان إلى رسول الله شهر رسول، والشهر رمضان شهر أمتي. شهر رمضان له فضل، ولكن شهر أمة رسول الله، لأن الأمة تستطيع أن تستفيد من شهر رمضان كي يجعل نفسه ضيفا على الله تعالى، ليشارك في سفرة الله عز وجل. بعد ذلك رسول الله يشير إلى أهمية بعض الأعمال أو الأعمال الخاصة بهذا الشهر. يقول ألا فمن صام من رجب يوما، من جملة الأعمال في هذا الشهر صوم رجب، يعني هذه أشهر الثلاثة، أشهر النور، من رجب إلى شعبان إلى رمضان، شهر شعبان وشهر رمضان، صومهما صوم هذين الشهرين مستحب، ولكن مستحب مؤكد. وفي الروايات كثير نشهد ونقرأ في الروايات التوصية بصوم هذا الشهر، صيام هذا الشهر. يقول ألا فمن صام من رجب يوما، حتى لا يستطيع أن يصوم كل شهر 10 أيام 20 يوم نصف شهر يوما، ألا فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر. عجيب جدا، إن بالصيام بالصوم يوم واحد، أنت تصوم يوم واحد من رجب تستحق رضوان الله تعالى، تستوجب رضوان الله تعالى، رضوان الله الأكبر. وأطفأ صومه في ذلك اليوم قدر الله، صوم يوم واحد أطفأ صومه في ذلك اليوم قدر الله، وأغلق عنه باب من أبواب النار، أغلق عنه باب من أبواب النار. تعملوا في هذا. ولو أعطي ملء الأرض ذهبا ما كان بأحقر من صومه، أفضل أيام صيام هذا الشهر، ولو سوى يوم واحد صيام يوم واحد. الصدقة مهم ولها أجر وثواب، ولكن رتبة الصدقة في هذا الشهر بعد رتبة الصيام. الرتبة الأولى لصيامها في هذا الشهر. يقول: ولو أعطي ملء الأرض ذهبا ما كان أفضل من صومه. في خصوص صوم شهر رجب وردت هذه الرواية بهذا التعبير، وكذلك في موضوع حج بيت الله الحرام كان يشير إلى جبل أبي قبيس
ويقول:
لو أنفقت ذهبا بمثل جبل أبي قبيس، لو أنفقت في سبيل الله ذهبا خالصا لا تستطيع أن تستلم أجر الحج أو تبلغ مقام الشخص الذي
يحج بيت الله الحرام.
هذا التعبير كذلك ورد في هذه الرواية بخصوص صيام شهر رجب. ولا يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون الحسنات إذا أخلصه لله عز وجل. يريد أن يحث الناس على صيام هذا الشهر. قام شخص وسأل رسول الله، قيل: يا نبي الله، فمن عجز عن صيام رجب؟ كل المؤمنين لا يستطيعون أن يصوم رجب، ولو ممكن أحيانا شخص مريض عنده عذر وعاجز لا يستطيع أن يصوم، يعني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو يوما من شهر رجب فهو محروم من فضيلة هذا الشهر. يا نبي الله، فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت به أو امرأة غير قاهر يصنع ماذا لينال ما وصفته؟ يصنع ماذا لينال ما وصفته بشأن هذا الشهر؟ هل يوجد مجال؟ هل يوجد عمل آخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتصدق كل يوم برغيف على المساكين. قلت رتبة الصدقة بعد رتبة الصيام. يتصدق كل يوم برغيف على المساكين، ويقول: والذي نفسي بيده إنه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم نال ما وصفت وأكثر. نال ما وصفت. الله تعالى الرتبة الأولى الصيام، ولكن من لا يقدر على الصيام إذا يتصدق يعطيه الله تعالى أجر الصيام وفوق أجر الصيام. يقول: نعم ما وصفت وأكثر. إنه لو اجتمع جميع الخلائق، اسمعوا جيدا، لو اجتمع جميع الخلائق كلهم من أهل السماوات والأرض على أن يقدروا قدر ثوابه ما بلغوا قشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات. هذه الكلمات كلها قول رسول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام إنسان عادي. رسول يتحدث عن الله عز وجل. هذه الفضائل بهذا المستوى بهذا المقدار، هذه الفضائل هذا الأجر والثواب فقط للصوم واحد أو للصدقة بسيطة، مقدار بسيط. هذا هو السؤال الأول. كذلك قام شخص وسأل سؤال ثاني، قيل: يا رسول الله، أو نفس ذلك الشخص قال: يا رسول الله، فمن لم يقدر على هذه الصدقة، ماذا يصنع ماذا يفعل؟ يسقع الماء لينال ما وسرت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبح الله عز وجل كل يوم من رجب إلى تمام 30 يوما. كل يوم يسبح الله عز وجل بهذا التسبيح 100 مرة. 100 مرة سبح بهذا التسبيح، اذكر الله تعالى بهذا الذكر بهذا التسبيح. وهو ذكر يقول سبحان الإله الجليل، سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له. هذه الكلمات كلمات مختصرة، فكر مختصر. بعد رتبة الصدقة وبعد رتبة الصوم والصيام، الإنسان في شهر رجب حسب ما قاله رسول الله في هذا الحديث وصل إلينا، حسب هذا الحديث الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله تعالى ويستطيع أن يحضر الأجر والثواب العظيم بهذا المقدار بسبب فقط إما التسبيح إما الصدقة إما الصوم، ولو صوم يوم واحد. يعني الصوم يوم واحد صدقة مختصرة بسيطة في شهر رجب، وهذا التسبيح 100 مرة، هذه الأعمال واحد من هذه الأعمال يستطيع أن يدخل الإنسان إلى الجنة، يقربه إلى الله عز وجل. هذه الفرصة هي فرصة ذهبية جدا.
لذلك
كما قلت يمكن أن نعتبر أن شهر رجب لطف من لطف الله عز وجل فهذه الأمة، أمة رسول الله المسلمين بشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وطبعا المرحوم من استفاد من هذه الفرصة، المحروم من لا يستفيد، من
لم يستفيد من هذه فرصة ذهبية،
أو من ضيّع هذه الفرصة إما متغافلا
أو جاهلا.
ذلك هذه الشهر، هذا الشهر شهر، وكذلك أهمية هذا الشهر خصوصا نحن رجال الدين لابد أن لا ننسى الناس الشعب ينظر إلينا إذا هو ملتفت في هذا الشهر إلى الله تعالى ويبذل جهده كي يتقرب إلى الله تعالى. الشعب كذلك يتأثر من عمل المشايخ، من عمل السادة، من عمل العلماء، من سيرة العلماء. إذا هو في شهر رجب يذكر الله عز وجل دائما يشتغل لسانه بذكر الله عز وجل، ولا بغيبة الناس ولا بالتهمة ولا بالكذب ولا أحيانا الكلمات بكلمات بقول اللغو. إذا الناس الشعب يشوف ويرى يتأثر من هذا الجو المعنوي وهذه المسألة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذا الشهر البارح أو قبل البارح مساء، رسول الله لما رأى هلال رجب، يعني في كل سنة لما رأى هلال رجب كان يدعو ودعا بهذا الدعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. التفتوا في هذا الحديث، في هذا الدعاء ليس فقط دعاء قراءة الدعاء، بل هذا الدعاء في الحقيقة مدرسة: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. يطلب البركة، يسأل الله تعالى أن يجعله شهر رجب وشعبان مباركاً. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. تسألت إن الدخول رمضان يحتاج إلى توفيق. طبعا ليس المراد من هذا الحديث فقط الدخول رمضان بهذا الجسم فقط، المقصود رسول الله يعني بالروح بالقلب بجميع أعضاء بدن الإنسان بجميع وجوده. إذا دخل الإنسان بقلبه في شهر رمضان فيصبح رمضاني، أما إذا لم يدخل فقط بجسمه دخل فمرته قطعا قريبة. يقول وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر. هذا مهم جدا، يعني شهر رمضان وقبله كذلك شهر رجب شهر شعبان، ليس المراد من فضل هذا الشهر من أهمية هذا الشهر، ليس المقصود التوجه فقط بسبب الأعمال والعبادات الفردية، بل لابد أن تتقرب إلى الله تعالى حتى بالالتزام بالمسائل الاجتماعية، حفظ اللسان وغض البصر. الإنسان مؤمن عالم رجل دين متقي لابد أن يبذل جهده لحفظ لسانه في هذا الشهر أكثر من سائر الشهور.
وغض بصره.
وفي النهاية ما دخل رسول الله في هذا الدعاء ولا تشعل حرنا منه الجوع والعطش. يعني أنت إذا دخلت في شهر رجب فقط بهذا الجسم من دون التوجه القلبي من دون التوجه القلبي والأساسي كأنك أصبحت من أهل رجب، فقط جسدك أصبح من أهل رجب. في يوم القيامة إذا ينادى أين الرجبيون على الشخص الذي دخل في شهر رجب حتى صام شهر رجب لكن قلبه ليس معه في شهر رجب، قلبه ملتفتا إلى الدنيا إلى خارف الدنيا إلى ظواهر الدنيا إلى العلاقات الدنيوية إلى الشهوات النفسانية، هل هو يستطيع أن يلبي ربه ويقول نحن من أهل رجب نحن الرجبيون؟ يعني الإنسان لابد أن يهتم حتى في هذا الدعاء. رسول الله يحث الناس بأن على المؤمنين أن يبذلوا جهدهم في إصلاح الأمور الاجتماعية، حفظ اللسان وغض البصر، لا تجعل حظنا منه الجوع والعطش في نهاية الدعاء. وأنتم تعرفون رجل دين وعالم معمم هو الشعب المؤمنون يتوقعون منه بأنه يرشدهم ويتحدث معهم ويكون معهم في جميع الأمور في فرحهم وفي حزنهم في مشاكلهم وفي غير مشاكلهم. ومن جملة المسائل الاجتماعية التي لا بد أن نكون مع الناس مع المؤمنين ولا نتركهم هذه الأمراض الجديدة التي انتشرت في الأمة الإنسانية وفي الأمة الإسلامية. لا نريد أن نتحدث عن خلفية هذه المسائل من جهة الأمور السياسية ولكن هو الواقع أولاً وظيفتنا أيها الحضور الكريم لابد أن نتحدث مع الشعب مع المؤمنين لأن المرض كل المرض ليس بلاءً بل أحياناً في المرض في جهات أخرى، ولابد بشكل طبيعي لابد للإنسان أن يكون ملتزماً بالضوابط الصحية بالقوانين الصحية. هذا أمر أقلاني وأقلاني، ولكن المؤمنون لا يتوقعون منا أن نعلمهم الضوابط الصحية والقوانين الصحية والطبية، لا، هؤلاء هذه الأمور من اختصاصات الأطباء، أصلا لابد أن لا نتدخل في هذه الأمور لأنه خارجة، هذه الأمور خارجة عن اختصاصاتنا، ولكن نحن نعرف وأنتم تعرفون قطعا هذه الأسباب أسباب ظاهرية، لكن يوجد أسباب أخرى فوق هذه الأسباب الظاهرية في كل موضوع من الموضوعات الاجتماعية في هذه الدنيا، لكل موضوع سبب ظاهري وسبب فوق السبب الظاهري، سبب باطني وسبب معنوي، سبب معنوي. الناس يتوقعون منا أن نعلمهم ونلقي لهم كلمة توجيهية بخصوص الأسباب المعنوية، كيف يستطيع المؤمن أن يعالج أو يهتم بعلاج هذا المرض من جهة المعنوية؟ للأسف البعض، ما أنتم ولكن خارج هذا المدرسة، البعض يهتم بكتابة الأدعية، دعاء، ذكر، أو بعض الأحراز مثلا يكتب الخرز. لا حاجة لنا بأن نجلس فنكتب، يعني كأن إذا جلسنا وكتبنا خرز، ذكر، دعاء وغير ذلك، كأننا قد فتحنا دكان، قد فتحنا دكان ومحل. ولو هذا الشخص إذا لم يأخذ الفلوس، لا يأخذ الفلوس، ولكن الناس يشعرون كأن هذا الشيخ، هذا العالم فتح دكان ليستفيد من هذا الفرصة، وكذلك يعتبرون أن هذا الشركة أصبح تاجر الأزمة، أصبح تاجر أيام المرض. للأسف سمعت يعني بعض خارج هذا الإطار، ولكن يجلسون ويكتبون الحرز والمهدية. لا، نحن لابد أن نهثهم، نقول لهم هذا الدعاء موجود في كتاب، في كتاب الدعاء، روح واكتب، قل لابنك فليكتب، قل لابنتك فلتكتب، اذا تريد ان تعلق على بيتك او تقرا ما في مشكله، ولكن لماذا نحن نجلس ونكتب؟ الناس يتصورون نحن فتحنا الدكان، هذا اولا. ولكن لابد ان نتحدث معهم ونعلمهم خصوصا موضوع الدعاء والحكم اللي موجوده في المرض. الروايات العديدة موجودة أيها الحضور الكريم، الروايات العديدة في المصادر الروائية موجودة بخصوص المرض، أصل المرض، منافع المرض، حكمة المرض، أصل التمريض، أجر الممرض والممرضة. أنت مثلا في البيت، الشخص يأتي إليك مثلا ويشكو، الآن ابني مرض، مريض، مثلا زوجتي مريضة، لابد أن تقرأ له حديثا بخصوص ثواب التمريض، ثواب الممرضة وثواب الممرض. في البيت أنت تمرض المريض وتكون عنده وتساعده وتعينه، الروايات العديدة موجودة، وكذلك حكمة المرض، الحكمة العديدة موجودة، آداب عيادة المريض. للأسف إن هنو آداب عيادة المريض كذلك لا نعرف، المجتمع لا يعرف، خصوصا بين جميع هذه القضايا، خصوصا التوجه إلى الدعاء، التوجه إلى الدعاء. كثير من الروايات تدل على أن دعاء المريض مستجاب، دعاء المريض مستجاب، وهكذا كان دين العلماء والمراجع سابقا في بعض البلايا، بعض الأمراض، في زمان انتشار الأمراض كانوا يوصون ويحثون الناس على قراءة بعض الأدعية الخاصة. العلامة المجلسي روى حديثا في المجلد 83 من موسوعة بحار الأنوار، عن أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير قال: أوصى الناس بخصوص دفع البلاء وشفاء المرض قد أوصل بقراءة 6 أو 7 آيات. إذا لو تسمحون لي دقائق مختصرة أقرأ عليكم هذا الحديث.
أشرت الصلاة على محمد وآل
محمد. العلامة المجلسي في موسوعتي بحار الأنوار يقول: وجدت بخط الشيخ محمد علي الجبائي رحمة الله عليه، قال: وجدت بخط الشهيد قدس الله روحه، الحديث مرسل ولكن في البحار موجود. ومضافا إلى ذلك، هذا الحديث مورد توصية بعض العلماء الفحول من العلماء، الفحول في المعنويات مطلع فقط جاهل العلمية، السيد أحمد الخنساري أنتم تعرفونه، هو جدا كان قديسا، السيد أحمد الخنساري قديسا في المعنويات. السيد أحمد الخنساري كان متواضع، كان من أهل المعنويات. في زمانه انتشر نوع من المرض مثل الوباء، انتشر في إيران، وآنذاك كان في خنصار، خنصار مدينة في مركز إيران قريب من العراق، كان في مدينة خنصار، وأوصى الناس بقراءة هذا الدعاء من هذه الآيات. ينقل هكذا، ينقل أن في زمن السيد أحمد الخنصاري في خنصار في هذه المدينة، كل من قرأ هذا الدعاء نجا من المرض، وكل من لم يقرأ توفي في المرض أو تري البلاء. السيد أحمد الخنصاري في زمن
لذلك هذا الدعاء مجرد فضلا
أمير المؤمنين قال حسب هذه الرواية، حسب هذا النقل، من قرأ هذه الآيات، في رواية من قرأ هذه الآيات الست، آيات الست، من قرأ هذه الآيات الست في كل غداة كل الصبح، كفاه الله تعالى في من كل سوء ولو ألقى نفسه إلى التعب، ولو هو ألقى نفسه إلى التهلكة الله تعالى ينقذه بسبب قراءة هذا الدعاء.
قراءة هذا الدعاء عدد من الآيات، تقول
قل أول آية، الآية الأولى سورة التوبة رقم الآية 51، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكل، فليتوكل المؤمنون. الآية الثانية سورة يونس رقم الآية 107،
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
الآية الثالثة سورة هود رقم الآية 6، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
الآية الرابعة،
وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الآية الخامسة سورة عنكبوت رقم الآية 6، الآية الخامسة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سورة الفاطر رقم الآية 2.
الآية السادسة،
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة ألغن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما كتبت رقم هذه الآية أنتم إن شاء الله تستطيعون
راجع
هذه الآيات الست، ولكن بين الآية كذلك هذا المر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ممكن أحيانا الرابي يزيد هذه الآية، وممكن الست أصبح هذه الكلمة أصبح مغلوطا في الروايات، ممكن آيات السبع ممكن أحيانا. الآية لا فرق بين الست وبين السبع، إذا قرأت السبع كذلك التزمت بالست. نعم الدعاء الأمر في الدعاء أمر توقيفي لا بد أن لا نتجاوز. للأسف مثلا أنا في مجتمعنا إذا يريد أن يسلم على الإمام الحسين عليه السلام يزيد بعض موارد السلام، هو على زوار الحسين على محب الحسين على كذا وكذا. إذا تريد أن تعمل زيارة فأشور لابد أن تلتزم بنفس الزيارة. إذا تريد أن تسلم على الإمام الحسين عليه السلام فسلم بأي سلام تريد تشاء. لابد أن آية في سورة الحجرات كذلك يعني تأمرنا به عدم التقدم على رسول الله، هكذا علمنا الأئمة المعصومين لرسول الله لابد أن. وأما إذا شككت بأن مثلا هذه الآيات الست تكفيك أو لابد أن تزيد في تشك هذا المورد السابع جزء أو غير جزء فأكمل. مثلا حتى في موضوع المسح مسألة شرعية، موضوع المسح البعض يقول
لابد من المسح إلى هنا والبعض إلى القدم،
صحيح؟ إذا تريد أن تلقي المسألة الشرعية قل من دون الذكر يعني فتوى أو شخص هو المسح إلى القدم. إذا زاد الشخص في مسح إلى القدم يكفي ذكر الفتوى مثلا السيد الفلاني أو مرجع الفلاني. إذا ذكرت أن الفتوى فلابد أن تذكره بشكل دقيق، ولكن إذا تريد أن تبين مسألة شرعية من دون ذكر فتوى أي مرجع ألا يهال هذا الدعاء بمثل هذا الدعاء كثير في الكتب الحديثية وفي الكتب الروائية موجودة. لابد كتب الدعاء لابد أن نتحدث مع الشعب مع المؤمنين ونكون معهم حتى في أيام المرض. أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنكم وعن الأمة الإسلامية بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.